نهاية الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الفقرة رقم 5. ماذا قال في الماتم؟ وإذا دار الأمر بين القيام للجزء السابق واللاحق رجح السابق. الآن أنت تستطيع أن تقوم للتكبيرة، فقم للتكبيرة، أما بعد التكبيرة لا تستطيع القيام، في القراءة لا تستطيع، فبإمكانك أن تجلس. وقيل لا، يقدم القيام الركني. شنو يقدم القيام الركني؟ مثلا أنت الآن تستطيع أن تقوم في القراءة، وبعدها وعد القراءة قيام للركوع الذي يكون عنه الركوع، القيام السابق للركوع قيام الركني، فيقول لك لا اجلس في القراءة مع أنك قادر على القيام حتى تستطيع القيام قبل الركوع، لأن القيام الركني مقدم. بعض الثالث قال لا، أصلا لا ترجيح للقيام الركني ولا ترجيح للجزء السابق، أنت مخير، أنت إذا عرفت نفسك تستطيع القيام حال التكبيرة ولا تستطيع القيام على القراءة، وإذا جلست في التكبيرة تستطيع القيام للقراءة. أقول أنت مخير، اجلس الآن حتى تستطيع القيام للقراءة، أو لا تقوم الآن وتجلس في القراءة. لكن الشيخ المصنف يختار أن المقدم هو الجزء السابق. لماذا؟ لأن الرواية ماذا قالت؟ إذا قوية فليقم. إذن الشرط فعلي، أنت الآن قادر، إذا قوية أنت الآن تقدر على القيام، فحينئذ تمتثل، لابد أن تقوم، وعندما تعجز يسقط هذا الشرط. أما أنه تقول أو أخره للجزء الركن الأهم أو أنا مخير، لا، ما دمت قادرا فالشرط فعلي بحقك، ولا بد أن تقدم الجزء السابق على الجزء اللاحق، وفي الجزء اللاحق تعجز يسقط الشرط. قال وأما ترجيح الجزء السابق عند الدوران، يعني شنو عند الدوران؟ يعني تستطيع أن تقوم في أحد الجزئين لا في كليهما، فلأنه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في صحيح الجميل إذا قوي فليقم. إذا تردون الكتبون، فبما أنه لدى الاشتغال بالجزء السابق هو قادر على القيام بحسب الفارق، فيشمله اطلاق الصحيحة، فيجب عليه القيام لفعلية الشرط، وهو كونه قد قوي، فلا عذر له في تركه. الآن انت قادر مولاي على القيام حالة التكبيرة، تقول أنا ما دمت أنا قادر خلي أجله، مثلا أقدر أجله للقرار، أنا قادر على أحد الجزئين فخلنا نقعد الآن حالة التكبيرة وأجله للقراءة، أو أنت قادر حالة القراءة وما قادر على القيام بعد أن تنهض من الركوع، إذا قمت في القراءة لا تقدر على ذلك، إذا أجلته تقدر، تقول خلنا أجله. شنو مبرر تأجل؟ هو أجل مبرر، الآن هو الشرط فعلي بحقك، ما هو عذرك في ترك القيام وأنت قادر عليه؟ التأجيل لجزء لاحق ليس عذرا. وين وصلنا؟ فلا عذر له وهو كون قد قوي، فلا عذر له في تركه، فلا عذر له في تركه بخلاف ترك القيام في جزء لاحق. لحصول العجز قال وهذا من دون فرق بين كون القيام الركني هو الأول أو الثاني، مثل ما القيام الركني إذا كان مثل القيام في حالة التكبيرة، القيام الواجب مو ركني مثل القيام حال القراءة. ولا نعرف وجها لترجيح القيام الركني كما اختاره بعض الفقهاء. قالوا البعض قالوا لا، ما دام القيام ركني فهو المقدم. مثلا أنت قادر، أنت الآن في حال القراءة قادر أن تقوم، ولو قمت لا تستطيع القيام السابق للركوع، فيقول لك أجل، أجل القيام السابق للركوع لأنه أهم. ما لا معنى ليس فعليا بحقي، فليكن ملاكه، لكن الملاك ليس فعليا بحقي ما دمت عجز. مو مورد من موارد التزاحم، احسنتم، قريت هذا البحث، هذا البحث ليس موردا من موارد التزاحم. ارد سير اخوي على بالك، انا احضر اكثر من درسكم في 3-4 مرات، بس اللي اشوفه مو ضروري ما اجي.
فبالتعجيز شيخنا ما اسلم
بحث؟ ليش تعجيز؟
يعني انت مثلا هذا هو قادر على،
قادر خلص انا جبت قادر، مو عجز نفسي، انا مشروع علي ان اقوم في الجزء الاول، الشرط فعلي بحقي، انا لم اعجز نفسي، انا تكوينا قادر فامتثلت للشرط، مو يعني لم اقم اصلا فعجزت نفسي بسبب اخر. قال كما اختاره بعض الفقهاء او التخير كما اختاره بعض اخر. على كل حال انا جبت الرايين الآخرين وقلت لا مبرر لهما. القراءة نقسم المتن، تلزم في الأوليتين من الصلاة. قال الصلاة، الصلاة يعني شنو الصلاة؟ فريضة أو نافلة؟ مطلق الصلاة، فأنت ممكن تكتب فريضة أو نافلة. تلزم في الأوليتين من الصلاة فريضة أو نافلة قراءة، قراءة الحمد. طبعا طبعا تلك اصلا بحث كلام انه بعض ما يعتبرها صلاة، دعاء. طبعا فتلزم، حطوا عليه رقم 1 احنا قلنا او نافلة، حطوا عليها رقم 2 هو ما قالها ضمنها في اباط، او نافلة حطوا عليها رقم 2 وفي الفريضة على قول معروف، هاي بعد خاصة بالفريضة، قراءة سورة كاملة. ما ما توجد ثلاثة أقوال. القول الأول المعروف، يجب بعد الفاتحة أن تقرأ سورة كاملة في الفريضة. القول الثاني أنه يجب قراءة شيء بعد الفاتحة ولو بعض الصورة. القول الثالث لا يجب قراءة شيء بعد الفاتحة، قراءة السورة مستحبة كلا أو بعضا. ثلاثة أقوال. شنو؟
لا يجب قراءة غير السورة الكاملة، يعني يجب سورتين أخرى.
إيه هذا يعني الآن في قراءة السورة، طبعا هل يجوز قراءة سورتين أو شيء هذا بحث آخر يعني مضاف، لكن يعني احنا كلامنا الآن في حدود السورة، السورة سورة بعد الفاتحة. قول يقول يجب قراءة سورة كاملة، قول آخر ماذا يقول؟ يقول لا يجب قراءة شيء وإن لم يكن سورة، بعض السورة. بنى عليه من المعاصرين الشيخ الفياض الله قراءة بعض السورة. وقول ثالث يقول لا قراءة السورة كلا أو بعضا مستحب. ولذلك ماذا قال؟ قال وفي الفريضة على قول معروف قراءة سورة كاملة.
على قول معروف
لا 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 مشهور مشهور. بل كلمة قول المعروف، شوف هاي العبارة، لو قال على القول المعروف هي تدل على المشهور، أما على قول المعروف حتى لا تدل على المشهورين. يعني القول بوجوب السورة كاملة ليس نادرا وشاذا، بل هو قول المعروف، هذه العبارة لا تقول، لكن هو المشهور. قد تكون الشهرة غير ثابتة، أقل من الشهرة قول المعروف مثلا. يعني قل مثل تعبير المحقق، مشهور وأشهر، يعني يوجد قولان مشهورة أحدهما أشهر، لكن لا، الحقيقة التعبير بمسامحة، الحقيقة الرأي القائل بوجوب سورة كاملة هو المشهور. الرأي المشهور إذا خالف في ذلك الشيخ في النهاية من المتأخرين ومن المتقدمين، الشيخ في النهاية الديلمي في المراسم، ومن المتأخرين المحقق في المعتبر وصاحب المدارك والسردواري في الذخيرة، أكو مخالفين، لكن المخالفين مو يعني مقابلهم مشهور. رقم 4، والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها إلا براءة. شوية شوية خلوني أفصل بهذا القول. البسملة جزء من الفاتحة إجماع، حتى عند المسلمين جميعا، يعني مو بس عندنا. وهذه كلمة المشهور ترجع إلى ما عدا الفاتحة، فيوجد خلاف بيننا وبين العامة، أولا أنهم لا يقولون بأنها جزء من كل سورة عدا الفاتحة، وبيننا فيما بيننا أيضا أكو خلاف. المشهور هو أن البسملة جزء من كل سورة عدا بها. شوي تفصيل، عرفتوا واضح لكم التفصيل. الفاتحة البسملة جزء منها عند كل المسلمين، غير الفاتحة المذاهب الأخرى لا ترى أنها جزء من السور. المشهور عندنا الذي كاد يكون إجماعا، بحيث أصبح من شعاراتنا تقريبا، هو أن البسملة جزء بقية السور عدا براءة. الشيخ المصنف يريد أن يشكك في ذلك، يريد أن يقول لا دليل على أنها جزء في جهد. ويجب عند البسملة تعيين السورة. طبعا هذا مبني، هذا إذا قلنا بأن البسملة ليست بجزء، بعد علينا التعيين في السورة. أما إذا هذا القول مبني على ماذا؟ على القول بأن البسملة جزء من السورة. نعم، هاي كانت ويجب عند البسملة. أما وجوب الفاتحة في الأوليتين، يعني في الركعتين الأولى والثانية، في النافلة والفريضة مطلقا، طبعا سيأتي للنافلة هو سيوضح، لكن هو المتن قال مطلقا، فلارتكاز المتشرعة. هذا سبق مني أن أوضحت أنه فرق بين السيرة المتشرعية والارتكاز المتشرعي. أوضحت، قلت السيرة فعل والسيرة لا تدل على الوجوب، السيرة ربما تفيد الاستحباب، ما نستطيع إثبات الوجوب. القدر المتيقن من السيرة في العبادات أن هذه العبادة مستحبة. مثلا الآن المتشرع يلتزمون بالقنوت أم لا؟ جاوبوني، يلتزمون. خب، هل يدل التزام المتشرع بالقنوت وإتيان القنوت في صلواتهم ولم يتركوه على أنه جزء واجب؟ لا. أما الارتكاز فلا، الارتكاز فكرة ذهني، ارتكاز ذهني فكري، قد وصلهم وارتكز في أذهانهم أن الإتيان بالفاتحة في الأوليتين واجب، هذا مو فعلهم. المرتكز في الذهن، وهذا المرتكز في الذهن من أين جاء؟ لابد أنه جاء عند المتشرع عند المعصوم، تعرفون بعد تكشف كشفا إنيا سيرة المتشرعات، ما تحتاج حتى إلى أموال، لأن المتدينين بما هم متدينون حينما يأتون بفعل يظهر أنهم تلقوه من قبل المعصوم. واضح القصة. فالارتكاز هنا غير السيرة. أنا وضحت مرارا هذا المعصوم، وسيأتي من الشيخ المصنف لأول مرة يفرق دون أن يوضح، يفرق يقول والارتكاز غير السيرة، السيرة لا تدل على الوجوب لكن الارتكاز يدل على الوجوب. بس أكمل عبارة سيأتي. فالارتكاز المتشرعة والتسالم وصحيحة محمد ابن مسلم. بعد شنو التسالم عند الفقهاء؟ طبعا التسالم ليس دليلا مستقلا، إنما هو مستند إلى الارتكاز المتشرعي، يعني ليس دليلا بعرض الارتكاز المتشرعي. التسالم حجيته أنه يكشف عن ارتكاز المتشرع وليس دليلا مستقلا. وأنا ذكرت مرارا أن عد الإجماع أحد الأدلة الأربعة بعرض الكتاب والسنة هو تماشيا مع ما فعله العامة في أصول الفقه. العامة جاءوا فقسموا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والإجماع عندهم حجة بنفسه، إجماع الأمة حجة بنفسه، بينما الإجماع عندنا ليس حجة بنفسه، إنما هو حجة عندما يكشف عن الرأي المعصوم. وبحثنا كيف يكشف عن الرأي المعصوم، يعني هل وصلتهم رواية؟ لو وصلتهم لذكروه في مجامعهم الحديثية. وقلنا أن الرأي الراكز الناضج أن الإجماع إنما هو مستند إلى سيرة متشرعية. السيرة المتشرعية ماذا تعتبر؟ جابوني كاشف من كواشف السنة. واضح الفكرة. سيرة متشرعية شنو؟ سيرة متشرعية يعني تكشف عن أنهم تلقوه من المعصوم، إما من فعل المعصوم وإما من قول المعصوم. فحينئذ الإجماع يرجع في حقيقته إلى أنه كاشف من كواشف السنة بشكل غير مباشر. واضح؟ طيب. لا في بعض الحالات يرجع إلى السيرة إذا كانت السيرة تكشف عن مثلا الإجماع على الاستحباب، وفي بعض الأحيان يرجع إلى الارتكاز المتشرعي. مو دائما إذا كنا نحتاج الوجوب. طبعا فعل مركوز ولذلك أقول أن ارتكاز ذهن هذا وصل. ليش وصل؟ أنا أقول لك ليش. هذا شنو أرتحنا ما نعرفه، المتقدمون هم الذين يعرفونه. لا لا إيه يعني فعل زائد شيء، فعل بنفسي لا يكفي. ارتكاز المتشرعي بمعنى أن المتشرع يأتون بالركعتين الفاتحة في الركعتين. جيد. الشيخ الطوسي وابن أبي عقيل والمفيد لم يفهموا الاستحباب من ذلك. المرتكز في أذان المتشرعة أن هذا الإتيان هذا الفعل الخارجي على نحو الوجوب، فإذا فعل زائد ارتكاز ذهني. ومثلت لكم يا بالوضوء، إيش قلت لكم أنا بالوضوء؟ أنه الوضوء هو أفعال خارجي. نأتي فنقول الارتكاز المتشرعي دل على أنه لا بد في الوضوء من قصد القربة. قصد القربة شنو؟ شيء عقلي ذهني. واضح كده. فعل خارجي وهو الوضوء الاتيان بالأفعال، لكن بقصد القربة لا تفهم من الأفعال الخارجية. فهذا الارتكاز كيف نعرفه؟ نحن لا نعرفه. احنا الآن مرتكز في أذهاننا الوجوب للفاتحة، لكن من قال ان هذا الارتكاز الذي في أذهان المتشرع الحليم ليس ناشئا من فتاوى؟ احنا ما نعرفه. المتقدمون لأنهم عاشوا قريبا من عصر النص، والمتدينون المتشرع الذين عاصروا المعصوم عاصروا بعض هؤلاء المتقدمين. بعض الفقهاء أصلا هو في عصر الحضور، بعضهم بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فهو عاش ذاك الجو. والمرتكز في ذهنه وهو أحد المتشرع، بل المرتكز في أذهان المتشرع أنه الإتيان بنحو الوجوب، فحينئذ هو يعرف ذلك، نحن لا نعرف. احنا من نعرف؟ نعرف من خلال فتاوى الوجوب عند المتقدمين. نقول فتاوى الوجوب، الفتاوى بوجوب الاتيان بالفاتحة في الاولتين من اين؟ لو كان مستند الى رواية المفروض انها وصلتنا ونناقش هذه الرواية. فاذا هو مستند الى فعل المتشرع. جيد. هؤلاء فقهاء، والفعل لا يدل على الوجوب بدليل ان المتشرع التزموا بالقنوت ولم يفتي الفقهاء بوجوبه. اذا وصلهم فعل زائد شيء وارتكاز في اذهان وعقل المتشرع بان الفاتحة على نحو الوجوب، الإتيان بالفاتحة على نحو الوجوب. قال وصحيحة محمد ابن مسلم، صحيحة محمد ابن مسلم الجزء السادس صفحة 37.
دليل واحد
شيخنا التسالم كاشف
عنه، دليل واحد
كأنه لا 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 هو يقوي، بمعنى ما نعرف ارتكاز المتشرعه من خلال التسالم. الجزء السادس طبعا هاي الروايه مذكوره في مكانين في الوسائل، الجزء السادس صفحه 37 وصفحه 88، لكن الحديث الرابع من الحديث الاول. مره بالجزء السادس صفحه 37 الحديث الاول من الباب الاول، ومره صفحه 88 الحديث الرابع. احنا خلينا نتابعها على الحديث الاول على ترجيح الشيخ المصنف، صفحه 37 الجزء السادس صفحه 37 الباب الاول من ابواب القراءه الحديث الاول. قال محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد، وهذا قد مر الكلام فيه، عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، الرواية لا مشكلة فيها صحيحة سندا. قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو صار. الرواية صريحة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، لكن هي لا تدل على وجوب القراءة في الركعتين، هي تدل على وجوب القراءة بالفاتحة في ركعة واحدة، في ركعتين لم تذكر الرواية، هي لا تدل على الوجوب في ركعتين، والقدر المتيقن أنها في ركعة واحدة. يعني الآن لو قرأ الإنسان في الركعة الأولى الفاتحة، سؤال نقرأ الرواية، قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب، لا يقرأ بفاتحة الكتاب، تقول لي شنو لا يقرأ بفاتحة الكتاب؟ يعني إذا قرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الأولى يصدق عليه أنه لا يقرأ؟ لا كافي، فنحتاج إلى ضميمة الارتكاب، لا سيما قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها، وفي المصدر يبدأ بها، في الكافي رواية من قول عن كافي يبدأ بها، إلا أن يبدأ بها مو إلا أن يقرأ بها. فنحتاج إلى ضميمة الارتكاز، هذه الرواية مع ضميمة الارتكاز، أن الرواية قالت لا صلاة له، فحينئذ صلاة باطلة، لكن هل في ركعة أو في ركعتين؟ الارتكاز يقودنا إلى وجوب القراءة بالفاتحة في الركعتين. قال
يعني ما راح تفيد يعني الجاهل والناسي والعالم مطلق،
ها
راح تكون مطلقة
طبعا مطلقة، لكن بقرينة روايات أخرى من ضمنها لا تعاد تكون حاكم على هذا. قال
ما عندنا روايات تذكر بأن القراءة في الركعتين ليش المسجد نحتاج ارتكاز، وعندنا روايات
وين عندنا رواية
مثلا تصحح الرواية رقم 4
المرسل
عن
السلوك مرسل نادر المصنف ابن الحوز مرسل، المرسل هو جاب رواية، أنا تابعت رواية، أقرأ رواية ثانية سأجيبكم إياها، تابعت الروايات، أدق رواية هذه والتي سوف أأتي بها، لأن على عبارة وغيرها أجيبكم رواية ثانية، أما مرسل فشل ما تفيدنا مرسل، يقول ضعيف السم رأسا نقول له ضعيف السم. قال نقرأ، قال و أما وجوب الفاتحة في الأولتين فالارتكاز المتشرع والتسالم وصحيحتي وغيرها، يا هي غيرها أكو رواية ثانية في الجزء السادس صفحة 89. ها وين مو قلنا راح يجي، راح يجي الشيخ، أنا قلت هذا الحكي وراح يجي من الشيخ المصنف، راح يجي من الشيخ المصنف تعليق على ذلك. نقرأ الرواية الثانية، هذا الحديث ثاني صفحة 89، محمد بن الحسن عن بإسناد عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته، هاي مضمرة وتكلمنا أمس في المضارات، عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ما يقرأ، قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع. فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفاء، فإذا ركع أجزأه إن شاء الله. وهذه الرواية أيضا صريحة الدلالة على المطلوب، أي وغيرها هذه صريحة الدلالة. نقرأ. قال ثم ليقرأها ما دام لم يركع. طبعا
فإذا ركع وكأنه فلا يقرأ.
قال 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 هو هو كمل، فإنه لا صلاة له في المصدر، لا قراءة له، وحتى يقرأ حتى يبدأ في جهر أو إخفاء، فإذا ركع فإنه ذاك أجزأه. هو قال صرح لي كان شنو قال، سألت عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، فينسى لا مو قلنا مو وضحت العبارة، فينسى ماذا قال، فلا بد أن يقرأ. ليه متى يقرأ؟ لا تعاد حاكمة، متى حاكمة لا تعاد، يعني أنت انتبهت بعد انتهاء الصلاة حتى تصدق عليه لا تعاد. أما أنا يقول ما دام لم يركع لا بد أن يتلي، إذا ركع يمشي، فهي توافق أصلا تعرف لا تعاد، ما تعرف قاعدة لا تعاد، هي توافق. قال إذا ركع لا بد لم فإنه إذا ركع أجزأه خلاص، حتى لو نسى فاتحة الكتاب توافق، هاي لا تعارض، لا تنافي قاعدة لا تعارض. نقص. قال وأما سيرة المتشرعة المنعقدة على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجعت إلى الارتكاز. أوضحنا. بعد خاف تقول الصحيحة ما دلت على القراءة في الفاتحة في الركعتين. قال ثم إن الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين، فلا بد من ضم الارتكاز. هذا تنبه له الشيخ المصنف وأنا ذكرت شرحت في البداية. أين؟ لا ليس مدركيا، لا ليس مدركيا، لأنه المدركي المستند إلى رواه، أما هذا مجرد نقل للارتكاز. وهما ها؟ لا، الارتكاز المتشرعي يفيد علما قطعيا، لكن لأن لا طريق لدينا ففتوى الفقهاء تنقل لنا هذا الارتكاز. ما ندري
قالوا أما دول الفقهاء قالوا وجوب، إيش مدني إحنا اعتمد بالوجوب على هاي الروايات يستظهروه، لا اعتمدوا على الارتكاز.
وين الروايات؟
هاي الروايات المحتملات.
هذا موضوع ثاني. تقول لي لا مو مستندين، من قال إنه مستندين على الارتكاز؟ جي من قال؟ لعله ما مستندين إلى الارتكاز، لعله مستندين إلى ماذا؟ إلى هذه الروايات، وبالتالي محتمل المدركية، فهذا يثبت أو يثبت وجوب القراءة ولو في ركعة واحدة. واضح الفكرة؟ ثم نقول المرتكز في أذهان المتشرعة الذي لا نتصور نقله، هذا المرتكز الآن في أذهاننا ولا نتصور أنه نقل بسبب الفتاوى، ممكن إذا قلت أنا أقطع بأنه هذا الارتكاز الحالي منقول هو حاصل بسبب الفتاوى، وأنا لا أقطع بوجود ارتكاز المتشرع السابق، هذا كلام صحيح. قال أما وجوبها في النافلة، وجوب من قراءة الحمد أيضا فللإطلاق، يا إطلاق. قال في صلاته، في صحيحة محمد بن مسلم. ماذا قال؟ ماذا قال في صحيحة محمد بن مسلم عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ فمطلقة، وبالتالي تشمل النافلة وتشمل الفريضة. هذا قلت، قلت إذا قلنا بذلك، إذا قلنا بأن إذا قلنا بأن الأوائل إنما لم يفتوا بذلك مستندين إلى الارتكاز، إنما مستندين إلى هذه الرواية، واضح؟ فإجماعهم صار ما يكتب لعن الارتكاز. فحينئذ ما هو الطريق لمعرفة الارتكاز؟ واضح؟ يأتي الطريق الثاني الذي ذكرتموه في الحلقة الثانية، إنه العادة تقتضي بعدم النقل إلا إذا وجدت قرينة. ذكرون الطريقة الثانية لإثبات السيرة، هو نفس السيرة نفس الارتكاز في هذا المطلب. فحينئذ نقول هل نقطع بأنه هذه السيرة الحالية والارتكاز المتشرع الحالي نقطع بأنه ليس امتدادا واستمرارا للارتكاز المتشرع في عصر المعصوم، وإنما هو مستند إلى الفتاوى. إذا كنا نقطع صح كما تقول، لكن من أين لنا هذا القطع؟ يحتمل ذلك، يحتمل، وعند الاحتمال ينفى الاحتمال بأصالة عدم النقل. شنو أصالة عدم النقل؟ توضيحها إن هكذا أمور اجتماعية لا تنقل ولا تتغير بسهولة، وإذا تغيرت في مفاصل تاريخية ربما توجد لنا قرائن على أنه حصلت فاصلة تاريخية، هذه الارتكاز المتشرعي ليس امتدادا لذلك الارتكاز المتشرعي. قال أما قراءة سورة كاملة بعد الحام شنو؟ ما أدل على الوجوب، احنا قلنا ما أدل على الوجوب، قلنا على الوجوب لكن مو بالركعة الأولى، مو بالركعتين، بركعة واحدة بضم الارتكاز طبعا سلمنا. لا وين هذا للإطلاق والارتكاز يفسر الرواية. طبعا الرواية ماذا قالت؟ قالت نافلة أو فريضة. خب بركعة واحدة أو بركعتين، هذا بضميمة الارتكاز، الارتكاز يشمل كل الحالات. طبعا فللإطلاق لا، باعتبار أنه الارتكاز يفسر الرواية، يعني خلصنا احنا من هذا الموضوع. وأما قراءة السورة كاملة بعد الحام فقد وقع الاختلاف في وجوبها بسبب اختلاف الروايات. من قال بعدم الوجوب؟ إذا ترجون تكتبون الديلمي في المراسم، خلونا من الشيخ، الشيخ أقواله متنافية في كتبه، ومن المتأخرين صاحب المدارك، المدارك اللي شرح الشرائع، وقبله المحقق في المعتبر. فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى، هذا الرواية موجودة في الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2 الجزء السادس صفحة 43. الحديث الثاني، قال وعن أحمد بن إدريس، الرواية قبل محمد بن يعقوب، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن يحيى، والمحقق أشار إنه في المصدر عن محمد بن يحيى، يعني عند المتراجع الكافي تجد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى وليس عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا رواية مضرة راح أتكلم عنه. عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عمير عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله. الكلام وقع في موضعين، الموضع الأول محمد بن عبد الحميد، الشيخ المصنف ينقل عبارة عن النجاشي يقول محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار، موجودة العبارة في النجاشي إذا ردتوا تراجعون الصفحة 339 بحسب طبعة مؤسسة جامعة مدرسين، هذه الطبعة اللي موجودة الآن هي متوفرة في السوق 339 كويس طبعا. قال محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد، عبد الحميد والده، عن أبي الحسن موسى، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر. هنا وكان ثقة، لمن تعود؟ إذا كانت تعود للمترجم له اللي هو محمد ابن عبد الحميد ابن سالم العطار أبو جعفر فهو ثقة، وإذا كانت تعود لأبيه لعبد الحميد فإذا محمد ابن عبد الحميد لم يذكر لا بمدح ولا بذم، مهمل في التعبير الدقيق. يعبرون عن الرجاليين، الرجاليون يعبرون مجهول، والتعبير الرجال الدقيق مهمل، المجهول لا يعرف هو معروف لكن لم يذكر لا بمدح ولا بذم. هنا صار اختلاف بين الرجاليين، قالوا وكان ثقة من أصحابنا له، صاحب كتاب النوادر هو محمد بن عبد الحميد، له كتاب النوادر له، والمفروض الضمير يرجع إلى واحد، وكان ثقة إذن تعود لمحمد بن عبد الحميد، لا سيما وأن منهج النجاشي أنه يترجم، أنه يوثق المترجم له. فعندنا قرينتين، القرينة الأولى تقول بأنه عبارة النجاشي وكان اسم كان من ثقة من أصحابنا له كتاب، اسم كان محذوف ويوجد وله، الضمير يعود المفروض إلى نفس المحذوف، صاحب كتاب النوادر هو محمد ابن عبد الحميد. هذا رأي، رأي آخر يقول لا، هذه وكان ثقة من أصحابنا تعود للأب وليس للأب، وكان ثقة من أصحابنا. ثم النجاشي وضع نقطة قال له، لأنه منهج النجاشي صحيح يوثق المترجم له، لكن يقول ثقة ما يقول وكان ثقة من أصحابنا، هذه تحدث الإجمال أن التوثيق هل هو للأب أو للإبن، ويكفينا الإجمال في عدم إثبات وثاقة الإبن. هذا صحيح، هذا كلام صحيح، هذا صاحب القرية الأولى هكذا قال، ما الداعي أنه يترجم، لكن يقول عادته أن يقول ثقة زرارة، كلمنا في حسين بن علوان الكلبي أخوه الحسن نقطة ثقة، لكن وكان ثقة شوية فيها شمة على أنه يقصد الوالد، بس أصير في المسجد يقصد الوالد. هسه لا أقل لا نستطيع الجزم بأن هذا التوثيق يعود للإبن، ونحن نحتاج إلى جزم، لا أقل يحصل لدينا أجماع الصبر. وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين،
وكان يعني لو قال نقطة وكانت الثقة
أي ترجع للأول، لا ترجع للأول بالعكس، لا ما يجي إشكال،
ما يجي إشكال،
لكن قال وكان
بعد يرجع باعتبار أكو فارزة قبلها،
يعني هو الفارزة موجود من أدنى الزمن إحنا حطيناها بالطبعات الجديدة ما ندري، فنقطة يعني قصدي نقطة مو لأنه وجدت نقطة لانتهى الكلام، بينما هذا ربما فيحصل الإجماع. المناقشة الثانية في أحمد ابن محمد ابن يحيى، ماذا قالت صاحب الوسائل عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، لكن هذه المناقشة منتفية لأنه كل مصدر محمد ابن يحيى، اللهم إلا إذا قلت بأن صاحب الوسائل النسخة التي وصلته أصح من النسخة التي وصلتنا، والنسخة التي عند صاحب الوسائل تقول بأحمد ابن محمد ابن يحيى، لكن ما يخصص أي ربما نكون تتصور أنه مثلا بهامش المقصود أو شيء، إلا أن تقول بذلك فحين إذن تحصل مشكلة ثانية في السند من جهة أحمد ابن محمد ابن يحيى. نقرأ قال فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عمير، طبعا ماكو مشكلة في الباقين، عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، إذا تردون نضيفون إضافة، فإن النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة، لكن يمكن أن تناقش هذه الرواية بأن الإمام ماذا قال قال لا تقرأ بأقل من سورة أو بأكثر. سؤال، هل تدل هذه الرواية على وجوب قراءة السورة الكاملة؟ الإمام قال إذا أردت أن تقرأ سورة، يعني ترك إثبات الوجوب أو الاستحباب إلى موضع آخر. منزل أن الإمام هنا بصدد الإشارة إلى الوجوب، بصدد الإشارة إلى الاستحباب، لم يقل إذا أردت أن تقرأ سورة فلا يصح لك أن تقرأ أقل من سورة ولا أكثر من سورة. إذا أردت أن تقرأ سورة غاية ما تفيده عن هذه الرواية أنه لا يستحب قراءة بعض السورة ولا يستحب قراءة أكثر من سورة، إنما إذا أردت أن تقرأ بعد الفاتحة شيئا فاقرأ سورة كاملة. نعم نهي شنو؟ ها؟ لا تقرأ في المكتوبة. شنو إرشادية؟ إلى إرشادية شنو؟ ما قال لا تصلي إلا بسورة، قال لا تقرأ في المكتوبة. ناهي عن من؟ ناهي عن الأقل من سورة، وناهي عن من؟ عن الأكثر من سورة. جيد، لا تقرأ في الصلاة جيد. ناهي عن من؟ ناهي عن أن تقرأ الأقل أو تقرأ الأكثر. أما وجوب السورة ما أقدر أستفيده، هكذا يمكن ما أقدر أستفيده وجوب السورة. يعني إذا أردت أن تقرأ لا يصح لك أن تقرأ الأقل ولا يصح لك أن تقرأ الأكثر. بس هل تجب السورة أو تستحب؟ مو يبطل، ما قال يبطل، لعله يبطل الاستحباب، لعله يبطل أن الاستحباب لا يتحقق. من قال تبطل الصلاة؟ ما قال الصلاة باطل، قال لا تقرأ في المكتوبة. أقول هذا المناقشة لأن الملتزم فيها لو غير ملتزم داخل إحسان صاحب المناقشة كذا يقول، ودافع عن صاحب المناقشة. لا تقرأ في المكتوبة، يعني إذا أردت أن تقرأ هل طبعا طب ما يصير تقرأ شيء عبثا، هذا قدر متيقن أنه مستحب، لأنه لو كان غير مستحب لقال لا تقرأ أصلا.
واضح؟ هل هذه الإرادة معنى قراءة السورة الكاملة؟
ها؟ لا، لابد أنه من أدلة أخرى، لابد من أدلة أخرى ثبت أن السورة مطلوبة شرعا الكاملة ولو على نحو الاستحباب. طبعا هل يتحقق الاستحباب مثلا؟ هل يتحقق الاستحباب بأن أقرأ أقل من سورة أو أكثر؟ يمكن طبعا، ممكن لو ممكن، من قال وجوب؟ ممكن السائل يسأل والراكب في ذهنه أما الوجوب أم الاستحباب، يعتبر هذا واحتمال هذا. أني أسأل أن الوجوب يتحقق بقراءة أقل من سورة أو بأكثر من سورة، قال لا، هذا محتمل. ويحتمل أن السائل يسأل عن الحكم المرتكب في ذهنه وهو الاستحباب، أنه هل أقرأ أقل من سورة فيتحقق الاستحباب أو أكثر من سورة فيتحقق أكثر من سورة؟ الإمام قال لا. أما أن الوجوب لا تعد ممتثلا إن قرأت أقل أو أكثر، وأما الاستحباب لا تعد ممتثلا إن قرأت أقل أو أكثر، هذه الرواية لا تتكلم عن إثبات أصل الحكم بالوجوب أو الاستحباب. نعم أستفيد منها استحباب السورة الكاملة، نعم هكذا متيقن. ليش أستفيد منها؟ لأنه في العبادات لا معنى للإباحة، لا بد أن يكون الشيء الذي يؤتى به على الأقل أنه مستحب، أستفيد منها استحباب السورة الكاملة، واضح؟ أستفيد ذلك. أما هل تدل على الوجوب؟ أجنبي عن ذلك، هكذا يدعي المناقش. قال على أن سندها اشتمل على محمد ابن عبد الحميد. من الجاء؟ أي طبعا تجزي مثل تجزي، ما ندري هل تدل على، لا تدل بنفسها على الوجوب، لابد أنه نروح نبحث عن دليلها الخاص، هل هي واجبة أو مستحبة. يعني مثل ما الآن لو أن الإمام عبر يجزئ في القنوت أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ما أتكلم عن حكم القنوت من حيث الوجوب والاستحباب، هذا في مرحلة سابقة. قال وقد قال النجاشي قرأنا العبارة ومن المحتمل رجوع الضمير في وكان إلى عبد الحميد لا إلى محمد، ويكفي الإجمال في عدم ثبوت وثاقته، وثاقة من؟ محمد، إلا أن يستظهر بقرائن رجوعه إليه. التوفيق إلى محمد. قال على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق. أنا ما أدري يعني أحمد بن محمد بن يحيى هنا هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. نقرأ العبارة. شيخ المصنف يقول هو مشترك مشترك، وكلهم لم يوثقوا إلا من كان شيخا للصدوق بناء على كفاية شيخ وخذ الإجابة. واضح؟ إذا عمنا حينئذ نحن نقول لا، هذا هو واضح أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا وهو شيخ الصدوق، فإذا اكتفينا بكفاية شيخوخة الإجازة فهو ثقة وإلا فلا، أو بناء على المباني التي مرت منا وتكلمنا فيها مفصلا. شيخ الصدوق قال على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ الصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. ثم أنه سمحونا بس نكمل هاي الفقرة تكملة الصعبة. صلوا على محمد وآل محمد. أذن الأذان تكملة فيها كلام يأتي إن شاء الله. محمد بن يحيى لا غير واحد.